الله الرحمن الرحيم. ما هي القاعدة الرابعة في أدلة الأسماء والصفات؟ من يجيب؟ بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ما معنى هذا القاعدة؟ من يفسرها؟ تفسيرها؟ يعني الكلمة الواحدة باعتبار سياق وإضافة تدل على معنى، باعتبار آخر تدل على معنى آخر، يعني فيختلف المقصود باختلاف السياق والإضافة. طيب مثاله في صفات الله عندك؟ مثاله في صفات الله سبحانه وتعالى عندك؟ ها؟ قولك يد زيد وقولك يد الله، اللفظ واحد. حمل اليد على معنى يليق بزيد. أحسن، يعني وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي إثبات صفة تليق بالله، يعني بنفي التمثيل وتفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الناس في ظواهر نصوص صفات انقسموا إلى أقسام، ما هو القسم الأول عندك؟ أثبتوا ظواهر النصوص وجعلوا المعنى المتبادل للذهن ثابتا لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف. طيب وكلام القاضي أبي يعلى، بعض الإخوان كأنه فهم في درس الأمس يعني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ممن أو على نحو ما عليه القاضي أبي يعلى، وهذا يا إخوان ليس مقصودا. كلام القاضي أبي يعلى ظاهره يجري على مذهب السلف، ظاهر كلام أبي يعلى، ظاهر كلامه موافق لما يقوله السلف من أنه لا يجوز رد هذه الأخبار ويعني عدم التشاغل بتأويلها، يعني باعتبار ماذا؟ صرفها عن ظاهرها. بهذا الاعتبار لأن لفظ التأويل غلب استعماله في هذا المعنى، وحملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، وعانف أيضا الشبيه تشبيه الباطل، هذه كلها ماذا يا إخوان؟ هذا كلام ظاهر ماذا يا إخوان؟ موافق لما يقوله السلف، لكن ما حصل التنبيه عليه هو ما يتعلق بالقاضي أبي يعلى، أن كلامه هذا الذي وإن كان ظاهره يعني ماذا يا إخوان؟ إثبات الصفات والنهي عن تأويلها وإثبات يعني ماذا يا إخوان؟ صفات النقص من الشبيه والمثيل لله سبحانه وتعالى وجوب حمله على ظاهرها، هذا الكلام يقوله من يرى إيش؟ من يرى التفويض، من يرى التفويض كالقاضي أبي يعلى، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى إيش؟ يرى التفويض كما فهمه بعض الإخوان، لكن المقصود بيان أن القاضي أبي يعلى نص شيخ الإسلام على أنه ممن يذهب في الصفات إلى التأويل، إلى التفويض، إلى ماذا يقول التفويض؟ فإذا قيل فكيف بكلام هذا الذي ظاهر إثبات الصفات؟ الجواب أن هذا الكلام يقوله من يرى إيش؟ التفويض، فيقولون لا يجوز تأويلها ويريدون بالتأويل معنيه الاصطلاحي واللغوي، بمعنى التحريق صرف اللفظ عن ظاهره وبمعنى تفسيره، وقولهم تحمل على ظاهرها، وأيضا ينفون التشبيه والتمثيل ويقولون تحمل على ماذا يا إخوان؟ ظاهرها، فيقعون في التناقض كما قاله شيخ الإسلام. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا هو المذهب الصحيح، يعني إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهرها على الوجه اللائق بالله، إثبات معاني الصفات بما دلت عليه ظواهر النصوص على الوجه اللائق بالله مع نفي المثل عن الله وتفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم والحكيم والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الذي ورد يا أخوان في القرآن والسنة إثبات وتنزيه، إثبات الصفات وتنزيه رب العالمين عن ماذا يا أخوان؟ عن النقائص، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي قاعدة من قواعد الصفات لأنها جمعت بين الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات وتنزيه الخالق عن أن يشابه المخلوقين في صفاته، على أن يشابه أو يماثل المخلوقين ماذا يا أخوان في صفاته. طيب، فهذه الآية قاعدة من قواعد الصفات لأنها جمعت بين إيش؟ بين الإثبات والتنزيه. وهكذا تفاصيل يعني نصوص الصفات واردة في يعني ماذا يا أخوان في الإثبات وفي ماذا وفي التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. فأدلة القرآن والسنة وردت بالإثبات إجمالا وتفصيلا وبالتنزيه إجمالا وتفصيلا كما سبق معنا في القواعد السابقة. فمثلا في الإثبات قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات إجمالي. إثبات تفصيلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وسائر نصوص الصفات التفصيلية في إثبات ماذا يا أخوان؟ الصفات. والتنزيه أيضا جائش بالإجمال وبماذا يا أخوان؟ وبالتفصيل. أما الإجمال فكما سبق في مثل قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وهكذا أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، التي فيها نفي المثيل ونفي الند والنظير عن الله سبحانه وتعالى، تنزيه إجمالي. وتنزيه تفصيلي وهو نفي النقائص، هو ما يا إخوان نفي النقائص كما سبق، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهكذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالقرآن والسنة في باب الصفات ورداء بإثبات إجمالي وتفصيلي وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص إجمالا وتفصيلا. طيب، وورود إثبات الصفات مع التنزيه عن المماثلة لله سبحانه وتعالى، هذا الذي جعل السلف يعني ماذا يا إخوان يسيرون في باب الصفات ويسلكون مسلك إثبات الصفات مع ماذا يا إخوان؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ند أو نظير أو مثيل، ومع تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، لأن ماذا السلف ما هو يا إخوان كما سبق؟ إثبات ظواهر نصوص صفات، إثبات ما دلت عليه ظواهر نصوص صفات من ماذا؟ من المعاني التي هي الصفات، مع إثباته على الوجه اللائق بالله من غير تمثيل ولا تكييف. طيب، من غير تمثيل ولا تكييف. طيب، هذا المذهب عمل بجميع الأدلة التي فيها إثبات للكمال وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن يكون في صفاته على الوجه الناقص الذي هو في ماذا يا أخوان؟ في المخلوق. وهذا هو طريق الحق يا أخوان، من أراد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للحق في كل مسألة في العقيدة والتوحيد والفقه وفي سائر مسائل الشريعة، فلينظر إلى المسألة من جميع إيش؟ من جميع جوانبها، ويأخذها من جميع أدلتها، من جميع ماذا يا أخوان؟ أدلتها، لأن أدلة الشريعة يشهد بعضها لبعض ويوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. والضلال والانحراف يدخل على الإنسان من أين يا أخوان؟ من أخذه بجانب من جوانب الأدلة وإعراضه ماذا يا أخوان؟ عن أدلة أخرى تتعلق بالموضوع، كما سيأتي عن أهل التعطيل وأهل التمثيل. فكل فريق منهم اعتمد على جانب من الأدلة، فمثلا المعطلة اعتمدوا على أدلة التنزيه، أن الله يجب أن ينزه عن النقائص الأدلة العقلية والنقلية، الأدلة العقلية والنقلية، العقلية النقلية التي هي يعني ماذا يا إخوان لابد من جمعها إلى أدلة الإثبات، لكن لم ينظر إلى أدلة إيش الإثبات، والعقلية التي هي أدلة عقلية فاسدة لأنها مقابلة بالعقل ومقابلة أيضا ماذا يا إخوان بالأدلة النقلية، وكل عقل وكل دلالة عقلية صادمة النصوص فهي دلالة عقلية إيش فاسدة. لكن الحق في أخذ الأحكام الشرعية وإثبات الصفات والأسماء وما يتعلق بالذات بالنظر إلى الأدلة من جميع جوانبها، بالنظر إلى الأدلة من جميع جوانبها. ونبه على هذا شيخ الإسلام وغيره، وذكر أن الباطل والانحراف دخل على كثير من الطوائف لأنهم نظروا إلى جانب من جوانب الأدلة وأعرضوا عن البقية. يعني مثلا يا أخوان انظروا، الخوارج كفروا عصاة المسلمين، يعني يكفرون بمجرد الكبيرة، ماذا يعني بماذا أخذوا؟ أخذوا بأدلة الوعيد وأعرضوا عن أدلة الرجاء التي تدل على أن العاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد يغفر له ذنبه، وأنه أيضا لا يخلد وإن دخل النار. والمرجئة أرادوا أن يردوا باطل الخوارج، فغلبوا أدلة إيش؟ واعتمدوا على أدلة الرجاء، واعتمدوا على ماذا يا أخوان؟ أدلة الرجاء التي تثبت الإيمان لمن قال لا إله إلا الله، وتدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعرضوا عن أدلة الوعيد، فحكموا لمن يعني ماذا للمؤمن على اختلاف مذاهبهم في الغلو وما دونه، منهم من قال معرفة الله، ومنهم من قال التصديق فقط، من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان ولو فعل ما فعل، ولو سب الله، ولو داس القرآن، ولو فعل ما فعل، فإذا عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. نظروا إلى أدلة الرجاء وأعرضوا عن أدلة إيش الوعيد. من أين أتوا؟ أتوا من النظر إلى جانب من جوانب الأدلة وإعراضهم عن الأدلة الأخرى. لكن الحق الذي مضى عليه السلف في جميع هذه المسائل النظر إلى أدلة الوعد والوعيد وأدلة الإثبات والتنزيه في باب ما يا إخوان الصفات. وهنا ينضبط للإنسان دينه وعقيدته، لأنه يأخذه من مصدره من كل جانب، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن فمذهب السلف في الصفات الذي هو إثبات الصفات مع تنزيه رب العالمين سبحانه عن المثيل والنظير والتفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، عمل بأدلة صفات الله سبحانه وتعالى جميعها، بأدلة الإثبات الإجمالي والتفصيلي وأدلة التنزيه الإجمالي والتفصيلي. قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني الآن كونهم جهال أو كتموا الحق هذا باطل، لازم باطل. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا بد أن يبقى في كل زمان قائم لله إيش بحجة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا قلنا السلف من الصحابة والتابعين كانوا يجهلون ما يتعلق بالأسماء والصفات، أو علموا ذلك ولكن كتموا الحق فيه الذي يدعيه ما يقال أهل الأهواء، فهذه لوازم باطلة لا يجوز إضافتها ونسبتها إلى السلف، وهو جهلهم بالحق أو علمهم معايش مع كتمانه، لأنه يلزم منه اتفاق الأمة على الضلالة وخلو ذلك العصر من قائم الله بحجة، وهو أعظم عصر يعني مال يا إخوان فيه قوة الحق وفيه مال يا إخوان العلم وقلة مال يا إخوان الأهواء والأباطيل. فإذا كان هذا اللازم باطل فالملزوم إيش باطل. يعني إذن فالسلف لم يجهلوا ذلك ولم يكتموه، إن قلنا جهلوا ذلك أو كتموه لزم منه إيش؟ ما سبق من الباطل، هذا لازم باطل. إذن ماذا يا أخوان؟ يدل على بطلان الملزوم، وهو ما ادعاه أهل الأهواء من المعاني الفاسدة في باب إيش؟ في باب الصفات. وهذا يدل على أن السلف لم يجهلوا ما دلت عليه ظواهر نصوص الصفات من إثبات الصفات مع نفي التمثيل وتفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا لم يكتموه بل بلغوه وبينوه يعني ما يقال لمن بعدهم. قال فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. ولهذا يا أخوان تلك المناظرة التي بين عبد الرحمن الأدرمي وأحد الجهمية فيما يتعلق بمسألة القرآن أنه مخلوق أو ليس مخلوق، فكان فيما قاله في مناظرته هذا اللي تدعو إليه، أعلمه رسول الله وأصحابه أو لم يعلموه؟ فقال لم يعلموه. فقال كيف علمت شيئا لم يعلمه رسول الله ولا الصحابة؟ قال بل أقول علموه. قال فوسعهم أن يتكلموا به، يعني يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، أم لم يسعهم؟ قال لم يسعهم. قال يعني ماذا؟ لم يسعهم أن يدعو الناس إليه، يعني بمعنى كفوا عن ذلك. فقال شيء وسعهم لا يسعك؟ فقال الخليفة ماذا يقول وكانت المناظرة بين يديه، من لم يسعه ما وسع رسول الله ما وسع رسول الله وأصحابه فلا وسع الله عليه. ثم يعني ماذا يقول رجع الخليفة الذي وقعت المناظرة بين يديه إلى مذهب السنة في باب القرآن. فالشاهد يا أخوان أن هذا الطريق من أعظم الطرق وأقواها في محاججة ماذا يا أخوان؟ الخصوم، في محاججة الخصوم، وهو إلزامهم بعلم السلف الذين ذروتهم رسول الله وأصحابه ثم أصحابه ثم التابعون، يحاججون بأن السلف هل علموا ذلك وعملوا به أو لم يعلموه ولم إيش يعملوا به. طيب، وهذه ماذا يا أخوان؟ حجة إجمالية. قال القسم الثاني، إذن هذا يعني الآن يا أخوان هذه الطائفة الأولى وهي طائفة الحق، إثبات ما دلت عليه ظواهر نصوص صفات من المعاني على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع نفي التمثيل وتفويض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، جمعا بين أدلة الإثبات والتنزيه. يعني هذا خلاصة ماذا يا أخوان؟ ما سبق. ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف السلف، وخلافه لهم يستلزم إما نسبة الجهل إليهم أو كتمان الحق، وهذا لا يلتزم أحد، وما التزمه فقد دخل في ضلال كبير. فإذا لم يلتزمه كان ذلك ماذا يا أخوان؟ دالا على بطلان مذهبه. قال القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. دعاة التشبيه الذين جعلوا ظواهر نصوص الصفات معنى باطلا، بمعنى أثبتوا معانيها، ومن هذه الناحية هم وافقوا إيش؟ وافقوا ماذا يقول السلف إثبات الصفة، لكن دخلوا في الباطل من جهة المبالغة في الإثبات، المبالغة ماذا يقول في الإثبات، وهذه المبالغة في الإثبات لأنهم أعرضوا عن أدلة التنزيه. واضح الآن؟ المشبه هؤلاء يعني نظروا إلى أدلة الإثبات، أدلة إثبات الصفات، فأثبتوا ما دلت عليه نصوص الصفات من الصفات، ومن هذا الوجه هم وافقوا إيش؟ وافقوا السلف وإثبات الصفة، لكن خالفوا السلف في المبالغة في الإثبات لإعراضهم عن أدلة إيش؟ التنزيه، فبالغوا في الإثبات حتى أثبتوها على وجه لا يليق بالله، وذلك أنهم أثبتوها على الوجه المفهوم في المخلوق، يد كأيدينا، لله وجه كوجوهنا، عين كأعين إيش؟ المخلوقين، كأعين ماذا يا أخوان؟ المخلوقات، كأعين البشر. طيب، فهم يعني الذي أخرجهم عن الحق إلى الباطل المبالغة في الإثبات لإعراضهم عن أدلة إيش؟ التنزيه. ولو جمعوا بين الإثبات والتنزيه لأثبتوا الصفة مع عدم إيش؟ التمثيل لها بصفات المخلوقين، لكن أثبتوا الصفة وأعرضوا عن أدلة التنزيه وحملوا هذه الصفات على الوجه المعلوم في البشر، فوقعوا في ماذا يا أخوان؟ في التمثيل. حتى قال كبيرهم داود الجواربي: أثبت لله كل شيء إلا إيش؟ إلا أني أستحي أن أقول إن لله لحية وفرج. إن لله سبحانه وتعالى لحية وفرج، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. مع أن هؤلاء يعني لما أثبتوا أو لما وقعوا في التشبيه قالوا الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل وبما إيش؟ نفهم، بما نعقل وبما نفهم، ونحن لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نعقله في أنفسنا، بل يداه مبسوطتان، خاطبنا الله بهذا الخطاب ونحن لا نعقل من اليد إلا ما نعقله في أنفسنا، واضح؟ وهكذا سائر الأدلة في النزول وفي غيره. طيب، إذن فهم بالغوا في حمل النصوص على ظواهرها لأنهم أعرضوا عن أدلة إيش؟ التنزيه، واستمسكوا بجانب من جوانب ماذا يا إخوان؟ الأدلة. وأهل الحق أوردوا عليهم، قالوا: إذا كنتم تعقلون منها من ظواهر النصوص ما تعقلونه في أنفسكم، فلماذا ما تحملون مثلا اليد على يد الفيل أو على يد الجمل، بل يداه مبسوطتان؟ هذه اليد يعني مشتركة بين عدة مخلوقين، يد الإنسان ويد الفيل ويد يعني البعير ويد الذرة، فلماذا ما حملتموها على أيديكم ولم تحملوها على أيدي إيش؟ على بقية الأيدي. قالوا: لأن الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، يعني باعتبار على صورة إيش؟ الرحمن. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه مال يا أخوان فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حملها على صورتين، على صورة آدم، أعاد الضمير إلى أقرب مذكور وهو مال يا أخوان آدم، خلق آدم على صورته، أي آدم على صورة آدم، وأعوده على الله سبحانه وتعالى الذي فيه إثبات الصورة لله: إن الله خلق آدم على صورته، لا يعني هذا على صورته من كل وجه، يعني ماذا يا أخوان؟ على وجه إيش؟ التمثيل، لكن على صورته يعني ذات متصفة بصفات، مع يعني ماذا يا أخوان؟ أن صفات الله وذاته تليق به، على أن صفات الله وذاته تليق به، وذات آدم وصفاته تليق ماذا يا أخوان؟ تليق به. فالمقصود على صورته، أي باعتبار أنها ذات متصفة ماذا يا أخوان؟ بصفات. خلق الله آدم على صورة يعني ذات لها صفات، كما أن الله عز وجل ذات له إيش؟ لها صفات، ولا يلزم هذا أن تكون الذات كالذات والصفات كالصفات. طيب، فاستدلوا بهذه الأدلة وبالغوا في حمل على ظاهرها، ولو أنهم نظروا إلى أدلة التنزيه لا أثبتوا هذه الأدلة: إن الله خلق آدم على صورته، على صورته، مع تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون مماثلا للمخلوق على صورته، ذات متصفة بصفات، وهذه الذات وهذه الصفات تليق بالله سبحانه وتعالى، عملا بأدلة الإثبات والتنزيه، عملا بأدلة الإثبات والتنزيه. فما استدلوا به لا ينتهض دليلا على تمثيل الله بخلقه، لأننا قد أخبرنا الله عز وجل بأدلة التنزيه: ليس كمثله شيء. فكيف يقولون الله عز وجل ذات وصفاته كذات آدم وماذا؟ وصفاته، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكاري، واضح؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم ماذا يا أخوان؟ تعلمون. فمذهب المشبهة يعتبر مذهبا فاسدا باطلا، ومذهب التشبيه بطلانه يعني ماذا يا أخوان؟ ظاهر. ولهذا يا أخوان لا نجد السلف والأئمة كثر كلامهم في الرد على أهل التشبيه، لماذا؟ لأن هذا تنكره الفطر السليمة، تنكره ماذا يا أخوان؟ الفطر السليمة، وتدفعه. ولهذا العوام لو قيل لبعضهم: أنت مثل الله، أو لا فرق بينك وبين الله لماذا يا أخوان؟ لأنكر هذا إنكارا عظيما، لأنكر هذا إنكارا عظيما. ولهذا كان هذا المذهب لظهور بطلانه وفساده يعني ماذا حصل الاستغناء عن بسط الرد وتفنيد أدلة أهله لظهور بطلانه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والمذاهب الباطلة التي بطلانها واضح حكايتها وذكرها يغني عن تفصيل إيش ردها، يغني ماذا يا أخوان عن تفصيل ردها إلا فيما يحتاج إليه. قالوا: هؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. من أي وجه يا أخوان؟ من أي وجه كان حصلت الجناية والتعطيل؟ من جهة أن النصوص ظاهرها لا يدل على التشبيه والمال يا أخوان والتمثيل، فحملها على التشبيه والتمثيل جناية عليها لأنه خروج بها عن مقصودها، وأيضا تعطيل لله سبحانه وتعالى. من أي وجه يا أخوان؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أثبت لنفسه صفات الكمال، فعند أن تثبت صفاته على وجه على الوجه اللائق بالمخلوق فقد عطلنا الله سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، لأن ما أثبته المشبه صفاته إيش؟ نقص. والله عز وجل إنما أثبت لنفسه صفات الكمال، فحمل صفاته على صفات المخلوق تعطيل له عن صفات إيش؟ الكمال. قال أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والمشبه في الواقع مكذب لله سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء، المشبه الذي يجعل صفات الله كصفات المخلوق بلا فرق مكذب لله سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء. ولهذا العلماء يا أخوان يكفرون ماذا المشبهة، وتكفير المشبهة عند أهل العلم أوضح من المعطلة. لماذا يا أخوان؟ لأن فساد التشبيه أظهر وأوضح من فساد ماذا يا أخوان؟ التعطيل. ولهذا كما سبق الصراع والملاحم بين أهل الحق وأهل الباطل في باب الصفات كثر بين السلف وبين ماذا يا أخوان؟ وبين المعطلة، لأن لهم شبهات ولهم استدلالات يغرون بها من لا يعرف فساد استدلالاتهم. قال شيخ الإسلام: ينقل إجماعا عن السلف أن قوله على صورته أن الضمير يعود إلى الله، لكن الخلاف حصل يا إخوان، الخلاف حصل يعني فيما يتعلق بالصورة. منهم من حمله على آدم، إن الله خلق آدم على صورته، على ماذا يا إخوان؟ على صورته. طيب قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، لكن هذا هو العقل إيش؟ العقل الصحيح، وإلا فالعقل الفاسد لا يثبت المباينة بين الخالق والمخلوق يعني ماذا يا أخوان في الذات والصفات. طيب فكيف يعني يقال النصوص دالة على ماذا يا أخوان؟ التماثل بين الخالق والمخلوق، والنصوص لا ترد، النصوص لا ترد بخلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة. العقل الصحيح، النصوص يا أخوان، النقل الصحيح لا يتناقض مع العقل الصحيح، النقل الصحيح لا يتناقض مع العقل الصحيح. ولهذا هنا ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن النصوص لا يمكن أن تدل على التشبيه، لأن العقل الصحيح يدل على عدم التماثل بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. ولهذا يا أخوان يقولون يعني يذكر بعض العلم أن باب الأسماء والصفات، باب الصفات من المسائل العقلية، من المسائل العقلية التي لا يرد الشرع بخلافها. إثبات الصفات من مسائل إيش؟ العقل، التي لا يرد الشرع بخلافها. يعني ما يا أخوان؟ الفطرة السليمة والعقل الصحيح تقتضي إثبات ذات لله سبحانه وتعالى تليق به، وصفات تليق إيش؟ تليق به. قالوا: فإذا كان هذا ما يثبته ويوجب العقل الصحيح، فالنقل لا يمكن أن يأتي بخلاف موجبات العقول الصحيحة. هكذا ماذا إخوان يقولون؟ قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، وكل ما خالف السلف ومذهبهم فهو باطل، لأن الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهومه أن من لم يسر في عقيدته على ما سار عليه السلف فقد ضل، والله عز وجل يقول طيب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل على أن مذهب السلف وعلى أن طريق السلف الخروج عنه ضلال بعيد. قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. طيب ويقال له ماذا تعقل من هذا النص، ماذا تعقل من هذا النص ليس كمثله شيء؟ لماذا يعني مال يا إخوان وقع في الباطل الذي هو التشبيه؟ أنه نظر إلى أدلة الإثبات وعقل منها ظاهرها، ولو نظر إلى أدلة التنزيه وعقل منها ظاهرها وجمع بين الدلائل لأثبت الصفة ونفى إيش الشبيه والمثيل عن الله سبحانه وتعالى. قال ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. والمعطل مقتضى قوله ولازم قوله إثبات التناقض إلى كلام الله، والمشبه لازم قوله ومقتضى تشبيهه إثبات التناقض في كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه عند أن يثبت النص على ظاهره بمعنى على الوجه المفهوم في المخلوق معنى ذلك أنه كذب الله في قوله ليس كمثله شيء، والمعطل عند أن ينفي الصفة اعتمادا على أدلة التنزيه واضح كذب الله في قوله وهو السميع العليم ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا وجه التناقض. قال لم ينقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك بل قال خلاف ذلك، جزاك الله خيرا. أنا هذا الذي أعرف المسألة فيها خلاف. ما صاحب الغالي
قال علماء أهل البصرة،
هذا معروف يا أخوان، هذا معروف أنه حصل فيه خلاف بين أهل السنة. وما صاحب الغالي الأولى؟ ها؟ ما صاحب الورقة الأولى؟ الورقة الأولى وين نقل يا شيخ حسين الإجماع؟ وقفت عليه؟ كيف؟ فالمسألة فيها خلاف، نقل الإجماع هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر. ها؟ هو جهمي. وأيضا يا أخوان الذي ينظر في كتاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى التوحيد يجد ماذا يا أخوان؟ الخلاف، يجد المعترك الحاصل بين يعني المثبتين والنافين. الخلاف حاصل يا أخوان، الخلاف حاصل، جزاك الله خير. قال ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد ناقض. وهذه أخوان كله عبارة عن تلخيص لما سبق، هذه مسائل واضحة. قال ثالث أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التماثل المستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وهذا كله يا أخوان تلخيص لما سبق. القسم الثالث، القسم الثالث من الطوائف فيما يتعلق بالصفات، قال: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما، أي في باب الأسماء والصفات أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. والحاصل يا أخوان أن هذه الطائفة الذين أولوا نصوص الصفات عن ظاهرها وحرفوها، هم في الأصل شبهوا، هم في الأصل مال يا أخوان شبهوا، ثم عطلوا. ولهذا يقولون يعني مال يا أخوان، يقول أهل العلم: كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، لأن المعطل ما عطل إلا بعد إيش؟ التشبيه. لأن المعطل ما عطل إلا بعد التشبيه، شبه أولا ثم أراد أن يفر من هذا التشبيه فعطل مال يا أخوان رب العالمين عن صفاته، وأول وحرف ظواهر النصوص الدالة على الصفات إلى معاني مال يا أخوان أخرى. وهذا هو معنى قولهم فيما تجدونه في كتبهم أو ما ينقلها العلم، معنى قولهم: يجب تأويلها إلى معنى يليق بالله، يعني إلى معنى لا يلزم منه إيش؟ التشبيه. هذا معنى قولهم: إلى معنى يليق بالله، أي لا يلزم التشبيه، لأن التشبيه غير لائق بالله أن يكون المخلوق صفاته، أن تكون صفات الخالق كصفات إيش؟ المخلوق. وهنا يقول: لا بد من التنبه لأمر، وهو أن هذا التشبيه اللازم، هذا التشبيه الذي يعني دعاهم إلى التعطيل، يعني كان مبتدأه يعني ماذا يا أخوان؟ تصور أن إثبات الصفات يلزم منه أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين، يلزم منه أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين، فهم أثبتوا التلازم بين إثبات أصل الصفة وبين تمثيلها وتشبيهها بصفات المخلوقين، وبين تشبيهها وتمثيلها بصفات المخلوقين. وهؤلاء نظروا إلى أدلة إيش؟ التنزيه، نظروا إلى أدلة التنزيه فحرفوا أدلة إيش؟ الإثبات، فحرفوا مال يا أخوان أدلة الإثبات. ولهذا كما سبق يا أخوان نفي التشبيه عن الإطلاق هذا هو الذي دعا المعطل إلى مال يا أخوان إلى التعطيل، لأنهم رأوا أن إثبات أصول الصفات، إثبات الصفات بأصلها، هذا نوع من ماذا؟ من التشبيه، ونوع من التمثيل، يلزم من إثبات الصفات لزوما إيش؟ لا ينفك عنه. فلهذا لا يقال، لا ينفى التشبيه على الإطلاق، لأن نفيه على الإطلاق قد يستلزم نفي حق، وهو ما يا أخوان نفي الصفات التي يرى المعطلة أن إثباتها، أن إثباتها يعني يستلزم التمثيل والتشبيه ما يا أخوان الفاسد. فلهذا يعني يقال ويعبر بالتمثيل، لأنه أولى لأنه تعبير القرآن، لأنه ما يا أخوان جاء به القرآن. ثانيا أن نفي التشبيه على الإطلاق قد يستلزم يعني قد ماذا يا أخوان يتوصل به إلى نفي الصفات، كما فعل ماذا يا أخوان المعطلة، كما فعل إيش المعطلة. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، جنايته معنى باطل، وبطلانه أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله أراد إثبات صفات الكمال لنفسه، فصرفها عن 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 ظاهرها إلى معنى آخر، إلى معنى آخر ماذا يا إخوان؟ تعطيل لله سبحانه وتعالى من صفات كماله، وحمل النص على غير مراده، لأن مراده سبحانه وتعالى إثبات صفات الكمال لنفسه. قال: الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. وهذا يا أخوان الآن وجه يؤخذ من القواعد السابقة ومعلوم يا أخوان أن صرف الظاهر عن ظاهره بلا دليل يعتبر جناية على النصوص القرآنية وكذب على المتكلم به. عندما نقول مراده خلاف ظاهره هذا كذب عليه. لماذا يا أخوان؟ لأنه ما اختار هذا اللفظ الذي يدل بظاهره على معنى إلا لأنه يريد المعنى الظاهر. المعنى ماذا يا أخوان؟ الظاهر. لأن يا أخوان العرب والمتكلم إذا أراد معنى إما أن يعبر عنه بنص أو ماذا يا أخوان؟ أو بلفظ يدل على المقصود دلالة ظاهرة. إذن فما عبر باللفظ الظاهر إلا لأنه أراد المعنى الظاهر منه. فعند أن يقال مراده كذا وكذا مما لم يدل عليه ظاهر نصه بغير دليل هذا كذب عليه. هذا ماذا يا أخوان؟ كذب عليه. قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول عن الله بلا علم ومحرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. وهذا الصرف لا شك أنه بغير دليل. والعقل لا يكفي أخوان في صرف النصوص عن ظواهرها. لماذا؟ لأن العقول لا تستقل بإدراك ما يليق بالله وما لا يليق بالله كما سبق في قواعد سابقة. فما دام أن العقول لا تقدر ولا تستقل في معرفة ما يليق بالله وما لا يليق بالله فالاعتماد عليها في صرف ظواهر النصوص يعتبر قولا على الله عز وجل بلا علم. وإلا فالتأويل إنما يصح ويعتبر إذا كان مال إخوان بدليل شرعي صحيح. قال من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أن ظاهر الكلام مع أنه ظاهر الكلام. يعني قال الظاهر ليس هو مراد الله ورسوله مع أن هذا الذي نفاه هو ظاهر الكلام. إذن فيكون قوله هذا كذب على الله ورسوله. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين بالاحتمال قولا بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. هذه العبارة معناها أن الألفاظ المجملة سبق معنا يا أخوان أن الألفاظ على أقسام نص وظاهر ومجمل. والمجمل منها ما دل على معاني متعددة على وجه التساوي بمعنى أن اللفظ يدل على هذه المعاني دلالة متكافئة ومتساوية ولا يصح حمل اللفظ المجمل على أحدها بغير دليل بل لا بد من التماس دليل آخر يدل على أن هذا المعنى هو المقصود من هذا اللفظ يعني مثلا يا أخوان كما يذكر الفقهاء يعني ماذا في لفظ القرء في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء في لغة العرب مشترك بين الطهر والحيض وهو من الألفاظ المجملة. هذا يا أخوان لا يجوز لأحد أن يقول المقصود بالقرء الطهر بغير دليل ولا أن يقول الحيض بغير دليل لأن اللفظ يدل على هذه المعاني بمقتضى الوضع العربي دلالة متساوية. إذن فلا رجحان لبعضها على بعض ولا يجوز حمل هذا اللفظ الذي دلالته متساوية متكافئة على أحد معنيه بغير دليل. طيب فإذا كان هذا في المحتمل فمن باب أولى أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى المرجوح. أيها أقوى يا أخوان في الاحتمال المعنى المرجوح أو المعنى المساوي؟ اللفظ الدال على معاني متساوية واللفظ الدال على معنيين أحدهما ظاهر والآخر مرجوح يعني ضعيف. أيهما أقوى احتمالا؟ ما كان احتماله مساويا لغيره أو ما كان احتماله أضعف من غيره؟ ما كان مساويا. الآن دلالة اللفظ المجمل على معانيه أقوى من دلالة اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح. الآن قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، اليد هنا ظاهرة في الصفة، وقد تستخدم في أحوال نادرة وعلى وجه مرجوح في غير الصفة كالقوة مثلا، لكن هذا الاستخدام نادر وقليل لا يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق، فهو عند الإطلاق معنى مرجوح في اللفظ، معنى مرجوح إيش في اللفظ أي ضعيف. طيب، فإذا كان اللفظ المجمل الذي يدل على معانيه دلالة متساوية لا يجوز أن يحمل على معنى بغير دليل بمجرد العقل، بل لا بد من دليل. فمن باب أولى ألا يجوز حمل اللفظ الظاهر على معناه المرجوح. لماذا يا أخوان؟ لأن اللفظ المجمل دلالته على معانيه أقوى من دلالة اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح، وهناك الأمر يمتنع فيه ماذا يا أخوان؟ التأويل بغير دليل وتعين المعنى بغير دليل. فمن باب أولى هنا أن يمتنع. لماذا؟ لأن اللفظ لا يدل على المعنى المرجوح إلا ما يقول على وجه ضعيف نادر، ويدل على المعنى الظاهر على وجه إيش؟ قوي راجح، بل اللفظ يحمل عليه عند الإطلاق. فكان حمل اللفظ الظاهر على ذاك المعنى المرجوح يعني ما يا إخوان تلاعب بالنصوص وإفساد لها يعني ما يا إخوان بغير مسوغ، بغير ما يا إخوان مسوغ، هذا معنى هذه الجملة. وإذا كان من المعلوم أن تعين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح مع أن يا إخوان المعنى المحتمل على حد التساوي أقوى من المعنى إيش المرجوح، ومع هذا تعيينه بغير دليل قول بلا علم. فمن باب أولى أن يكون تعيين المعنى المرجوح الذي فعله المعطلة قول على الله بلا علم. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهري وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. ثم يا أخوان هؤلاء المعطلة المحرفة للنصوص لما كان مذهبهم ليس هو من عند الله وليس هو مراد الله سبحانه وتعالى اضطربوا في تعيين المعاني لما أول النصوص بل يداه مبسوطتان. طيب إلى هنا إن شاء الله نكتفي. سبحانه.